بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قالوا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا من سورة الصف، وتأتي بعدها سورة الجمعة. وسورة الجمعة من أبرز مقاصدها الاجتماع على ذكر الله تعالى في خطبة الجمعة لتزكية النفوس، وبهذا يتأهل المسلمون للنصر والقيام بدين الله. فهذا من المناسبات بينه وبين سورة الصف. سورة الصف رأينا فيها اجتماع المسلمين صفا كأنهم بنيان مرصوص لنصر الدين بالجهاد في سبيل الله، وفي سورة الجمعة نرى فيها اجتماع المسلمين يوم الجمعة على ذكر الله وخطبة الجمعة لتزكية نفوسهم، وبذلك يحققون الصدق مع الله، وهو ما افتتحت به سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فهذه مناسبة بين السورتين، وكذلك مناسبة أخرى أن الله تعالى ختم سورة الصف بفضل الحواريين أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، وافتتح سورة الجمعة بفضل أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي سورة الصف ذكر الله تعالى فيها تخلف بني إسرائيل عن القيام بدين الله تعالى، كما ذكر الله تعالى عن أتباع موسى أنهم زاغوا وأزاغ الله قلوبهم، وكذلك عن أتباع عيسى ممن كذب به. ثم هنا يذكر الله تعالى سبب ذلك، لماذا لم يقم بنو إسرائيل بدين الله تعالى؟ قال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. لأنهم ما اجتمعوا على تزكية نفوسهم، ما زكت نفوسهم فحرفوا وبدلوا. هذه بعض المناسبات بين السورتين، والله أعلم. تأمل، تفتتح سورة الجمعة بماذا؟ ما افتتحت بالنداء وحث الناس على الاجتماع يوم الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا جاء في آخر السورة، افتتحت السورة بتسبيح الله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وكأن في هذه الافتتاحية إشارة إلى أن المقصود الأعظم من خطبة الجمعة والاجتماع على ذكر الله يوم الجمعة، المقصود منه أن يخرج المسلم من خطبة الجمعة وهو يعظم الله، يسبح الله. لأن خطبة الجمعة موعظة تجدد الإيمان، تزكي النفوس. ولهذا تأمل أيضا كيف افتتحت السورة بخلاصة المقصود من البعثة النبوية: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه مقاصد خطبة الجمعة. ليس المقصود من خطبة الجمعة أن يذكر الخطيب الناس بما يدور في العالم من أحداث ومن أخبار وسياسة، فالناس يسمعون هذا الكلام خارج المسجد. المقصود من خطبة الجمعة أن يذكرهم بقال الله، قال رسول الله، ذكرهم بالله، ذكرهم بعظمة الله، ذكرهم باليوم الآخر، ذكرهم بالموت، ذكرهم بالجنة وذكرهم بالنار، حتى تزكو النفوس وترجع إلى الله تعالى. فإذا المقصود الأعظم من هذه الخطبة تسبيح الله، توحيد الله، ليخرج المسلم من المسجد ويسبح الله ويعظم الله. وتأمل كيف جاء التسبيح هنا بصيغة المضارع في المسبحات التي قبل سورة الجمعة، سبح لله سبح لله، لكن في سورة الجمعة جاء الفعل على صيغة المضارع. والفرق بين الماضي والمضارع أن المضارع يدل على التجدد والاستمرار، بخلاف الماضي انتهى واستقر الأمر. فقال بعض المفسرين أن الحكمة في هذا، والله أعلم، أن هذا فيه إشارة إلى الاستمرار في التذكر والاستمرار في تزكية النفوس والاستمرار في تسبيح الله تعالى، وهذا فيه إشارة إلى من انقطع عن ذلك، كما ذكر الله تعالى ذلك في آخر السورة عندما قال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما تخطب. هذا فيه انقطاع عن ذكر الله وتعظيمه، فناسب أن يأتي بالفعل المضارع الذي يدل على الاستمرارية. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الله أكبر، حقيقة عظيمة، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والله لو تيقنا بهذه الحقيقة لما سكتنا عن تسبيح الله وذكره وتعظيمه جل جلاله. الأرض تسبح الله، الجدران حولك تسبح الله، ثوبك يسبح الله، نعالك الذي تلبس يسبح الله، سيارتك تسبح الله. إذن كيف لا تسبح الله؟ كيف لا تعظم الله؟ كيف بعد ذلك يعبد الناس إلها آخر غير الله؟ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك، الملك جل جلاله، فيؤتي الملك من يشاء. ولذلك الله تعالى فضل هذه الأمة، أمة محمد، على سائر الأمم، لأنه الملك يختار من يشاء ويقرب من يشاء. الملك القدوس، مقدس ومنزه عن الظلم وعن الطغيان كما يوجد عند ملوك الدنيا، القدوس. وكما أنه القدوس المنزه عن كل ما لا يليق به، فهو الذي قدس ونزه نفوس المؤمنين من الشرك والأمراض القلبية والأخلاق الدنسة، فكانوا مؤهلين للقيام بدين الله. الملك القدوس العزيز يعز أولياءه، الحكيم، فيضع الأمور في أماكنها المناسبة. ولهذا اختار هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن تكون صاحبة الفضل، صاحبة الرسالة الخالدة إلى يوم القيامة بحكمته جل وعلا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، هذا من نعمة الله. هو الذي بعث في الأميين، وهم العرب، الأميين جمع أمي، وهو الذي لا يعرف الكتابة والقراءة، كأنه منسوب إلى أمه، أول ما يخرج الإنسان من بطن أمه يكون جاهلا لا يعرف القراءة والكتابة، فيسمى الذي لا يعرف القراءة والكتابة أميا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وهذا أدعى للقبول، واحد منهم. ماذا يفعل؟ ما وظيفته؟ يتلو عليهم آياته. فالتلاوة لها شأن عظيم في تزكية النفوس. مجرد سماع القرآن بتلاوة حسنة كم يؤثر هذا في القلوب؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يزكي نفوسهم من الشرك، من المعاصي، من الأخلاق الفاسدة، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، بهذا تحصل التزكية. ويعلمهم الكتاب يعني القرآن، والحكمة يعني السنة، فإذا أردت أن تزكي نفسك فأقبل على القرآن والسنة، ويعلمهم الكتاب والحكمة، والحكمة أيضا هي العلم المحكم بالعمل الصالح. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يذكر الله تعالى العرب بما كانوا عليه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا من قبل أن يبعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لفي ضلال مبين واضح، كما كانوا في جاهلية عمياء يعبدون الأوثان ويزنون ويقتلون ويتحاربون فيما بينهم ويرابون ويئدون البنات، جاهلية وضلال مبين. والتذكير بهذا يزيد الإنسان شكرا على نعمة الله. عندما تتذكر أيامك الأولى قبل الاستقامة فتحمد الله تعالى على الاستقامة التي أنت عليها وتزداد شكرا لله. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وتأمل كيف تحولت نفوس هؤلاء الجفاة الفجار حتى كانوا أئمة أبرار. سبحان الله، انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم وهم أطهر جيل وأحسن جيل وأعظم جيل عرفوا التاريخ من آدم إلى يوم القيامة، ما يوجد أتباع نبي من الأنبياء أفضل من الصحابة رضي الله عنهم. كيف كانوا في الجاهلية وكيف تحولوا وانتقلوا هذه النقلة الكبيرة، حتى تعلم عظم شأن هذه الآيات. ما الذي غيرهم؟ هذا القرآن، هذه السنة، دين الإسلام هو الذي غير النفوس، أخرجهم من الظلمات إلى النور. وهذا أمر عجيب يدل على قدرة الله تعالى، لأن إصلاح النفوس والله أصعب من إصلاح الأبدان. تزكية الأرواح هذا أمر عجيب وعظيم، أرواح دنسة فاسدة في جاهلية وفي ضلال مبين، كيف خرجت إلى النور حتى أصبحت أطهر الأرواح. ولذلك هذا أيضا يتعلق بتسبيح الله، عندما تنظر إلى هذه الصورة العجيبة تسبح وقل سبحان الله، كما أنك إذا رأيت أمرا عجيبا من صنع الله تقول سبحان الله. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم تأمل من فضل الله تعالى أنه ما جعل الفضل متعلقا بصدر هذه الأمة بالصحابة الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل قال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وآخرين، آخرين من غير الصحابة، ممن يأتون بعدهم، وكذلك وآخرين يعني هذه معطوفة على الأميين، يعني تقدير الكلام هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم وهو الذي بعث في آخرين رسولا منهم، أو ما نقول رسولا، هو الذي بعث في الآخرين محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وآخرين يعني من غير الأميين وهم العجم، لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للناس كلهم العرب والعجم، حتى لا توهم متوهم أن رسالته خاصة بالأميين، قال وآخرين. ولهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما نزلت هذه الآيات قال أبو هريرة يا رسول الله من هم هؤلاء وآخرين منهم لما يلحقوا بهم؟ سأله ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت، ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان الفارسي وقال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، فإذا يدخل في الآخرين العجم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فكانوا من الصحابة رضي الله عنهم، ويدخل فيهم من جاء بعدهم من التابعين وأتباع التابعين إلى يوم القيامة. وآخرين، وقال منهم مع أنه ليس هؤلاء الذين جاءوا بعد زمان الصحابة من الصحابة، لكن قال العلماء لأن المسلمين أمة واحدة كالجسد الواحد، فقال وآخرين منهم يعني من الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المسلمين أمة واحدة، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. لما تدل على النفي، لكن الشيء المنفي إذا كان يتوقع حصوله يأتي حرف لما، يعني لم يلحقوا بهم لكن سيلحقوا بهم. لم يلحقوا بهم في الفضل، الصحابة رضي الله عنهم فضلهم لا يصل إليه من جاء بعدهم، لكن يمكن أن يلحق الآخرين بالصحابة رضي الله عنهم في الجنة، أن تكون من أهل الفردوس الأعلى من الجنة فتكون مع الصحابة رضي الله عنهم، وإن كانوا أفضل عند الله تعالى لكن تكون في نفس الدرجة في الجنة. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، يعني في الفضل، لكن ممكن أن يلحقوا بهم في الدرجات في الجنة عند الله تعالى. وآخرين منهم، فإذا يدخل في الآخرين كل من دخل في دين الإسلام إلى يوم القيامة. وآخرين منهم، لأنهم أمة واحدة، لما يلحقوا بهم يعني في الفضل، لكن سيلحقون بهم إذا زكوا نفوسهم وسارعوا إلى ربهم جل وعلا، سيلحقون بهم في الدرجات العالية في الفردوس الأعلى، نسأل الله من فضله. قال: وهو العزيز الحكيم، يعز من يشاء ويختار من يشاء بحكمته. ثم قال الله تعالى: يعلق قلوبنا بفضله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، نسأل الله من فضله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك الإشارة إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في العرب خاصة، هذا من فضل الله على العرب، وهذا من حكمة الله، لأن العرب عندهم صفات لا توجد عند باقي الأمم، من الفطرة السليمة، ما أفسدت فطرهم المدنية والشهوات الطاغية كما عند فارس والروم، كانوا أهل بادية وعندهم مروءة، عندهم شجاعة، عندهم كرم، فعندهم صفات طيبة، وخاصة اللغة التي يتكلمون بها لا يوجد لها نظير في العالم، هي أجمل اللغات وأعظم اللغات وأوسع اللغات وأعمق اللغات وأسهل اللغات. فاختار الله تعالى العرب أن جعل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم المبعوث للعالمين في آخر الزمان بحكمته وفضله. كذلك ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، عندما اختار هذه الأمة أمة محمد وجعلها الأمة التي تحمل الرسالة الخالدة. ذلك فضل الله على الآخرين منهم الذين أسلموا إلى يوم القيامة. فكل مسلم في الحقيقة يدخل في هذا الدين العظيم، هذا من فضل الله عليه، هو اختاره جل جلاله لأن يكون من أتباع هذا النبي الكريم، من هذه الأمة المحمدية المرحومة، من من يستعملهم الله تعالى في خدمة دينه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فما أروع هذه الافتتاحية لهذه السورة، نسأل الله تعالى أن يزكي نفوسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم علمنا الكتاب والحكمة، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.